احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحية الاسلام اينما كنتم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه حلقة جديدة في برنامجنا النبع الصافي. احبتي في الله، البيوت، هذه الأماكن التي نعتز بها جميعا، البيت المسلم، أين هو البيت المسلم الآن؟ هل لو زاره النبي صلى الله عليه وسلم سر به وبسكانه كبارا وصغارا، أم أنه يحزن لما وصل به حال أفراد هذا البيت؟ هل لو دخل العلماء الكبار كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رضي الله عنهم وابن تيمية وابن القيم، تخيلوا أنهم زارونا في بيوتنا، هل ندخل عليهم السعادة والسرور، أم أننا نضيق صدورهم بزيارتهم لنا؟ كثير من بيوت المسلمين بفضل الله ما زال الإسلام فيها واضحا عند الصغير وعند الكبير، ولكن بعضا من بيوتنا للأسف إما أنها عبارة عن جدران، وإن كانت متسعة ولكنها تصير كالقبور ضيقة، أو كالكهوف المظلمة، أو كزنازين السجون التي يشعر كل فرد فيها أنه مسجون داخل هذا المكان للأسف الشديد. هل إذا نظرنا نظرة عامة إلى بيوتنا، هل نرى أن بيوتنا تصلح أن تكون قبلة، يعني يقتدي بها القريب والبعيد، ويقتدي بها الزائر والضيف، ويقتدي بها الجيران والناس من كل حدب وصوب، أم يعني البيوت للأسف الشديد هل تصير يعني سبحان الله ليس فيها قدوة، ليس فيها أسوة، ليس فيها رحمة ولا مودة ولا سكينة ولا هدوء؟ أولا السؤال الذي أريد أن أطرحه، كيف نعيد البيت المسلم كما كان على عهد آبائنا وأجدادنا من السلف الصالح، أو على عهد آبائنا وأجدادنا القريبين منذ عقود مضت؟ هل يعني إذا نظرنا إلى البيوت نرى أن يعني كل فرد في هذا البيت صار جزيرة منعزلة، أم أنه بفضل الله عز وجل ما زالت الألفة والمودة والتراحم والصبر والتصبر والاستدار والمصابرة موجودة عند أفراد هذا البيت؟ ما الذي جعل الخلل يهجم ويدخل إلى بيوتنا؟ ما الذي جعل النقائص يعني تدخل وتصير سمة عامة لهذا البيت؟ أنا أريد في هذه الدقائق المعدودة أن نشخص الداء ونصف له الدواء. أولا، لو نظرنا إلى شريعتنا الغراء، ونحن دائما نتكلم قال ربنا، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال العلماء، قال الحكماء، قال أهل الحل والعقد، قال أهل الخير سبحان الله، قالوا كذا وكذا، يعني نتيجة هذا القول عندما نحدث المرأة عن حقوقها وعن واجباتها، ربما تريد حقوقها ولا تريد أن تؤدي واجباتها. إذا حدثنا الزوج عن ما هي حقوقك وما هي واجباتك، بحث عن الحقوق فقط ونسي الواجبات. إذا كلمنا الصغار، كلمنا الكبار، كل منا يريد أن يبحث عن قضية الحقوق فقط. حتى في بلادنا أو في العالم كله هناك كليات للحقوق، وربما ليست هناك كليات للواجبات سبحان الله. لكن أريد أن أقول، ما الذي يجعلني كفرد أكره يعني الواجب الذي علي؟ دائما الواجب الثقيل، دائما إذا جلست مع الرجال سألوك ما هي حقوقنا نحو نسائنا، وإن جلست مع النساء قالت النسوة والله نحن نريد أن نعرف حقوقنا عند رجالنا. ما جلس معي أحد وقال أنا أريد أن تعلمنا ما هي الواجبات التي علينا. ايه الواجبات اللي علينا، ما هي الواجبات المنوطة او التي يجب ان نقوم بها. كل واحد يسأل عن الحقوق فقط، لا احد يسأل عن الواجبات التي يجب ان يؤديها. احبتي في الله، اولا الحياة حقوق وواجبات، هذا في قضية الحلال والحرام، لكن قضية التفاضل والمعيشة في مساحة الخير التي عند الطرف الآخر ومساحة الصبر والتصبر والاصطبار هذه قد تبخرت. وإذا بحثت عن الأسباب تجد أن آفات عدة هجمت على بيوتنا الآمنة فنزعت منها صمام الأمان. ما الذي حدث؟ أول شيء إنكار بعض من أفراد البيت الجميل الذي أداه الآخر. يعني أحيانا قد يكون المنكر هو الزوج، وأحيانا قد تكون المنكرة هي الزوجة، يعني ربما يحسن إليها عشرات الأعوام تقول والله ما رأيت منك خيرا قط، وربما هي تحسن إليه عشرات الأعوام وتصبر عليه ويعني تتعامى عن ثغراته وعن عيوبه وعن أخطائه، ثم بعد ذلك تقول والله هي متعبة ومؤذية وبصراحة للأسف الشديد ما أرى منها خيرا، أرى تقطيب جبينها. وأحيانا نحن نخطئ في طريقة تربية بناتنا وتربية أبنائنا في البيوت وهم صغار. أولا إما أن نريهم قدوة سيئة من أب متسلط متجبر معتز بماله معتز بجاهه، يرى أن هذه المرأة التي وقفت بجواره 20 سنة مثلا أنها همل في الحياة، وأنه لولا مجهوده هو وعقله هو وذكاؤه هو وشهاداته العلمية وإجازاته العلمية التي حصل عليها ما كان له كيان في هذا المجتمع. أما هذه فمجرد مربية أولاد أو خادمة تخدم في البيت، هذا الاحتقار أو هذا الكبر وهذا التكبر عندما تقيسه بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استشار أم سلمة في قضية صلح الحديبية وقضية تعنت الصحابة وإغضاب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في رفضهم التحلل. عندئذ تجد العجب العجاب أن أم سلمة أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشورة لما أخذ بها حلت المشكلة. لكن الكثير في بلادنا العربية يقول الأزواج شاوروهن وخالفوهن، لا إله إلا الله، طالما أنت ناوى على المخالفة فلماذا المشاورة؟ هي يعني ديمقراطية في الحوار وديكتاتورية في اتخاذ القرار؟ يعني هذا ليس من باب التسلط، يعني هذا في الطرف الأول. أحيانا في الطرف الثاني الزوجة تنسى أحيانا أن قضية الابتسامة دي تفتح أبواب كثيرة من الخير. الابتسامة تفتح، أحيانا تنسى الزوجة الابتسامة نتيجة ظروف معيشة، غلاء، تعب أولاد، تعب نفسي، تعب جسدي، إيذاء من زوج. لكن هي لو يعني أنا أقول أنها لو وضعت إطار الصبر وإطار التحمل داخل يعني داخل حياتها، أنا أرى والله أعلم أن هذا يصلح كثيرا ولا يعني ويحافظ على البقية الباقية من هذا البيت. لماذا؟ تعال إلى البداية، يذهب الولد أو الشاب ليتقدم لأسرة، تسأل عنه الأسرة، عما تسأل؟ أين يعمل؟ راتبه؟ شكل بيته؟ شكل سيارته؟ حساباته وأرصدته في البنوك؟ البنايات والأراضي التي يملكها أبوه؟ هل له أم؟ أحيانا بناتنا الآن للأسف يسألون له أم؟ يقول لا الحمد لله ما تقول، الحمد لله تزوجناه. لماذا؟ لأنها رأت من تدخل الأخريات، إن كانت أم زوج أو أخت زوج أو أهل أو من الطرفين، يعني تدخل أو وضع أنف الأسر في الأسرة الجديدة المقامة، هذه أكبر مشكلة تقوض البيوت. لماذا؟ لأن البيوت أسرار، ونحن كآباء وأمهات يجب عندما نزوج ابننا أو ابنتنا لا نضع أنوفنا في البيت الجديد، لأن أسرار البيوت لا يجب أن تخرج، ولا يجب نحن كفضوليين أن نسأل عنها. لا يجب أبدا أن نسأل عن ماذا طبختم اليوم، أين كنتم بالأمس، إلى أين تذهبون في الصيف، في بعد الغد، بعد سبحان الله. نحن لا داعي لأن نسأل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فإذا يذهب الولد أو الشاب نسأل، للأسف لا نسأل عن خلقه، لا نسأل عن صلاته، عن محبته للعلم، محبته للعلماء، ارتياده للمساجد، حفظه لشيء من القرآن، معرفة الحقوق والواجبات، تقديره في البيت، هل هو بخيل؟ هل هو سبحان الله تقول زبيدة أم البنين في حكمة جليلة: والله لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. فلما نسأل عن بعض الناس ما رأيكم في ابن فلان، والله هو من عائلة طيبة ولكن يعني العائلة عندها شيء من الحرص، هذا كذب. هي تريد أن تقول أو يريد هؤلاء الناس أن يقولون أن هذه أسرة بخيلة، فبدل ما يقول بخيلة يعطيها صفة أخرى أنها حريصة. لا يا أخي خليك واضح. لماذا؟ لأن الغيبة مسموح بها في أمر التزويج. يعني أن جئت تسألني ما رأيك في بنت فلان، لماذا؟ والله نريد أن نزوجها لابننا. فقول لا، خلي بالك أبوها ماله حرام، بس نكون صادقين. وبعدين أمها هي الأمر الناهية في البيت، وأبوها سلبي لا قيمة له ولا كبيرة لهم في العائلة. هذه ليست غيبة، هذه عظمة الإسلام، أن هذه أمور مباحة في الإسلام ليس عليها أو ليس لها وزر أو عليها وزر أو ذنب. لماذا؟ لأن هذه شهادة بمقام إيه؟ شهادة. وإن قدمت معلومات خاطئة من باب التحسين والتجميل لأسرة ليس فيها هذه الصفات فأنا شاهد زور، يجب أن أتخذها. لماذا؟ لأن في أسرة وعائلة هتقام أو عائلات هتتدخل مع بعضها، وبناء على شهادات تلك ربما يحدث النسب والمصاهرة. فإذا حدثت أخطاء بعد ذلك وظهر أن كلامي كان كذبا أو كان زور أو كان بهتان، غضب الناس وربما دعوا علي في جنح الليل عندما تحدث مشاكل: سمحك الله يا فلان، تقول لنا أنه كذا وكذا وهو سبحان الله كذا، تقول أنه على خلق وهو لا يصلي، تقول أنه كذا كريم وهو بخيل، وهكذا. فلذلك هذه أمور تصح في قضية التوضيح، سبحان الله، يعني توضيح الأخلاق التي عند الطرف الآخر يجب أن تصدق في القول. طيب، حدث مسألة الموافقة، أكثرهن بركة أقلهن مهرا، ولكن يجب أن نتوقف عند مسألة تيسير أمر الحلال لنعسر أمر الحرام كي نتحدث إن شاء الله بعد الفاصل لنكمل هذا الموضوع الخطير، حتى تعود بيوتنا آمنة مرة أخرى. نحن لن نأمن في مجتمعاتنا ولن تتقدم أمتنا إلا ببيوت آمنة. هذه البيوت الآمنة هي التي نريدها، التي نريدها أن تكون مستقرة مطمئنة عندما يفهم كل واحد ما هي الآفات التي تعصف بالبيوت وكيف نداوي ونعالج هذه الآفات حتى تعود بيوتنا أمنة مرة أخرى كما كان سلفنا الصالح. فأول شيء أن احنا يجب أن نرضى خلق من تقدم، خلق من يتقدم. وفي الطرف الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها، ثم قال: ولدينها. ثم أوصى الشباب وقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، التصقت يداك بالتراب إن لم تتزوج صاحبة الدين. وأنت يا بنيتي اقبلي صاحب الدين. لماذا؟ قال رجل لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، من أزوج ابنتي؟ قال: زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها، لما يحب زوجته يكرمها، وإن أبغضها فلن يظلمها. لماذا؟ لأنه يخاف الله عز وجل، يعني يخاف رب العباد سبحانه وتعالى. حتى قيل لرجل يعني متزوج امرأة سيئة الملكة وسيئة الطباع ويعني عدة سنوات ولم تتحسن ولم تتقدم، فضغط عليه الجيران والحكمان والعلماء أن يطلقها، فأبى. فتعجبوا: لما لا تريد طلاقها؟ قال: أخشى أن يبتلى بها غيري، يعني أنا أتحملها غيري أتحملها، أنا أتحمل إيذائها وكبرها وصلفها وتقطيب وجهها وربما غباءها. سبحان الله، فهناك غباء ليس غباء العقل، في غباء اسمه غباء اجتماعي، زي ما في ذكاء اجتماعي في غباء اجتماعي. يعني ناس ليس عندها، ما هو الذكاء الاجتماعي؟ أن تحسن العلاقات العامة عندما يزور أهله، عندما تقدر الرجل، عندما تضع في المكان في المكان اللائق به، عندما يدخل إلى البيت. وهذه وصية لبناتنا من الزوجات، سبحان الله، في كلهم يشاهدون الآن. عندما يدخل يا بناتي زوجك إلى البيت أشعريه أن أهم شخصية في العالم قد دخلت، اهم شخصية اهم شخص، حتى وان كان يعني انسان بسيط يعني لا يشار اليه بالبنان، لانه هو دخل الى مملكته، فيجب ان يشعر او نشعره انه ملك هذه المنطقة، انه امير هذه البناية او امير هذا المكان، هذه البيوت الامنة. وعندما يخرج الى الصباح وادعيه الابتسامة، لا تنامي وزوجك خارج العمل صباحا الا اذا كنت متعبة، يعني وادعيه بابتسامة في حفظ الله في امان الله، يقول لك نستودعكم الله، تقول نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم اعمالك، لكن سلام عليكم، حرام عليك سبحان الله حد يرد، ويخرج الرجل وهو مكتئب، ويخرج الرجل وهو ضيق الصدر ذهب الى عمله، يعني والعياذ بالله. يعني تخيل انا عندما ارى موظفا يتعامل مع الجمهور معاملة قاسية اقول سبحان الله، هذا رد فعل للأسف الشديد في بيت غير امن، في زوجة مقطبة الجبين، زوجة تكلفه ما لا يطيق، زوجة كما قال عمر بن الخطاب النساء ثلاثة، امرأة تعينك على الدهر ولا تعين الدهر عليك، اللهم اجعل نساءنا جميعا كذلك وقلنا كذلك ان شاء الله، وامرأة وعاء للولد مجرد يعني تنجب اولاد، وامرأة غل قمل جراب والعياذ بالله كيس، يعني غل قمل يضعه الله في عنق من يشاء والعياذ بالله، عبارة عن ايه؟ قال عمر اللهم اني اعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب، ان رأت مني حسنة كتمتها وان رأت مني سيئة اذعتها، هذه اخطر النساء، كلما رأت منه حسنة لا تذكر الحسنات، وعندما ترى منه سيئة صغيرة تكبرها وكأن الدنيا قد انتهت وأن الحياة توقفت وأن هو سبحان الله إنسان يعني للأسف الشديد لا يقدم لها خيرا ولا هذه المصائب. من ضمن الآفات الكبيرة التي نراها في البيوت عندما لا تصير آمنة قضية كبر أحد الطرفين على الآخر، كيف؟ فإن الزوج تزوج ومرت رحلة الزواج 10 سنوات و20 سنة، وبعدين للأسف يبدأ في الكبر، هو يعني يكبر حجمه في المجتمع، يصير إنسان بعد كان همل في الحياة موظف بسيط إلى به إنسان يعني معروف ويعني ذو مال ذو جاه، المهم سبحان الله، فيبدأ في التعامل مع زوجته كأنما هي ما كانت سببا في أن وقفت بجواره، وربما بركة وجودها في حياته وصلتها بالليل ودعائها وصبرها عليه ربما هو الذي أوصله إلى هذه المكانة، فينسى هذا الأمر ويبدأ ينظر إليها من باب العصبية والقبلية، ويستشعر أنه يعني من عائلة وهي من عائلة دون، لا كلكم لآدم وآدم من تراب. عبد الرحمن بن عوف الحسيب النسيب الملياردير الصحابي الجليل اللي من 10 مبشرين بالجنة زوج أخته لمن؟ لبلال بن رباح. بلال بن رباح فقير لا يملك من حطام الدنيا شيء، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قسناها بالعصبية هذا رجل حبشي وهذا رجل قرشي، ولكن الإسلام سوى بين الجميع، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، ما فيش واحد أفضل من الآخر، ما فيش، ليس هناك أرض تنبت إنسانا خيرا من أرض تنبت إنسانا آخر، كلنا لآدم، كلنا لآدم. جلس بعض الناس مع جلس شاب فقير مع بعض من أبناء عيلة القوم، فقال أحد الشباب انا ابن الوزير فلان، والاخر قال انا ابن مش قائد مش عارف ايه والتاني امير الجيش او قائد الجيش وانا ابن، فالدور جاء على الفقير المسكين هذا شاب زميل لهم ابوه يعني غمر في الحياة لا احد يعرفه، قال وانا ابن الرجل الذي اسجد الله له ملائكته، انا ابن ادم، لماذا نفرق بين الناس بعضها؟ لماذا يتعالى بعضنا على بعض؟ لماذا يعني أرحام تدفع الناس ونتفاضل عند الله بالتقوى؟ يا عبادي إني أنصت، هذا حديث قدسي يوم القيامة إن شاء الله، يقول الله يا عبادي إني أنصت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم، إني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا، قلت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقلتم إن أكرمنا أغنانا، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، فأين المتقون؟ هؤلاء هم نسب الله، اهل التقوى، اهل يعني اهل التقوى واهل المغفرة، هؤلاء اهل السلام، هؤلاء الذين يعني يجلهم رب العباد او يرحمهم رب العباد، او هؤلاء هم الصفوة من القوم الذين هم بهم تصلح الحياة وتصير البيوت امنة. فلماذا اتكبر انا على الطرف او الطرف الاخر يتكبر علي؟ ايضا لماذا سبحان الله يعير بعضنا بعضا بامور؟ والله ما عير احد احدا الا وعاف الله المعير واصاب المعير الذي يعير اخوانه لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. لا احفظوا هذه رجالا ونساء كبارا وصغارا، لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. ان ذهبت لزيارة اخيك ورأيت ولده مدلل، ولده مدللا، لا حول ولا قوة الا بالله، هذا الولد عجيب، هذا لما تربى بعد سبحان الله تصاب بولد اسوأ من هذا. حاذر من ان يعني سبحان الله من ان تعير انسانا بعيد يعني في خلقته او في خلقه. لماذا؟ اسأل الله من فضل، اسأل الله ان يهديه لأبيه، اسأل الله ان يوفقه، اسأل الله ان يرشده، لكن ان تعيب عليه، لماذا تعيب على الناس يا اخي؟ والله نحن كلنا عيوب، ولو ظللنا طوال حياتنا نحاول ان نعالج عيوبنا والله انتهت الحياة وما تزال لنا عيوب. البيوت الامنة بيوت تحافظ كما قلت على اسرارها. وانت ايها الاخ الكريم، يا جار، يا خال، يا عم، يا خالة، يا عمة، يا ام الزوج، يا ام الزوجة، لا داعي لان تضع انوفكم في حياة الناس، لا داعي يا موظفين يا موظفات في دواوين الحكومة والمؤسسات والشركات والقطاعات الخاصة والعامة، لا داعي بأن يدخل أحدكم في أسرار الناس. يا فلان لماذا غبت البارحة؟ والله كان عندي زيارة مثلا، أو عندي مثلا يعني. من؟ يا أخي لا داعي لأن تسأل من، ربما لا يريد أن يقول لك تشتري شيء جديد. من أين جئت بهذا الأمر؟ من فضل الله. يعني من أين يا أخي؟ قال لك من فضل الله. لكن الناس تضع أنوفة، تريد أن يعني أن تشرح، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس يجب أن يحافظ بعضهم على أسرار بعض، وأكبر محافظة هي محافظة الزوج على أسرار زوجته والعكس. إن من أكبر الخيانات عند الله أن يسر الرجل إلى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها، تجلس مع زميلات في العمل وزوجي كذا وزوجي كذا، فيصير الرجل كأنه يسير عاريا أمام الناس، كأنه ماشي عريان أمام الناس، يراه الناس. لماذا؟ لأن زوجته قد هتكت سترة سبحان الله. والعكس، أن تسر المرأة إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به أصدقائه أو زملاء، نفس القضية. فإذا نحن يجب أن نلاحظ قضية المحافظة على الأسرار، محافظة على الأسرار والأسرار والناس المجالس بالأمانات. نحن نجلس مجالس، يجب أن نعلم أولادنا إياك أن تتحدث ما الذي حدث في المجلس. مجلس انتهى خلاص، لا داعي أن أنقل المجلس على الهواء وعلى لا يا أخي. البيوت لها أسرارها، والمجالس ايضا لها اسرارها، والمجالس باماناتها، هكذا علمنا الاسلام. فكيف ان الناس تضع انوفها في حياة الناس؟ والله ان البيوت الامنة بيوت اسرارها داخلها، ونحن لا نكون فضوليين. واذا زرنا فلنخفف، لان فيه ناس اذا زار الناس مثلا تلاقي اهل الزوج او اهل الزوجة يزور البيوت، طيب يعني لازم يكون عندهم يعني حس بعد ثالث، يجد ان فيه ثقل في وجودهم، يجد ان فيه سبحان الله يعني اطال المدة، يعني سبحان الله العظيم. يجب ان نلاحظ ان هذه امور الاسلام عبارة عن احساس، لا تكن ثقيل الظل. والله الامام الشافعي يقول والله ما جلست مع ثقيل ظل الا وشعرت ان الارض تميد من ناحيته. يعني يجب ان نتعامل مع الناس كما نحب ان يتعامل الناس معنا. ايضا من ضمن الافات التي تلحق بالبيوت قضية الحسد. الحسد صحيح الناس كبروا المسألة زيادة عن اللزوم، لكن لماذا تحسد الناس؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ أبدا. بدلا من أن تحسد اطلب من الله أن يعطيك. يعني وجدت عند زميل لك أو قريب لك أو قريبة لك ولد صالح، بدلا من أن أو متفوق في الدراسة أو بنت ما شاء الله، بدلا من أن تحسدهم يا أخي اسأل الله أن يجعل في بيتك مثل هؤلاء. هذه تسمى غبطة. فالمنافق يحسد والمؤمن يغبط، يتمنى أن أكون مثلك في مال، في علم، في تربية أولاد، في زوجة طيعة، في زوج صالح، هذه غبطة. فاسأل الله من فضله. لكن يحسد الناس بعضهم على بعض، لا إله إلا الله. يعني الذي رزق فلان ألا يستطيع أن يرزقك؟ سبحانه سبحانه. قال الشافعي رضي الله عنه: ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. اذا الحسود عن زي النار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله. وظيفة الحاسد ان كلما رزقت انت بخير اكثر كلما ازداد قلبه واساء ولا ينام بالليل، انت ربما نائم مستغرب في النوم وهو النار تأكل فيه، كيف يأخذ هذا المرتبة الوظيفية؟ كيف يعطى هذا كذا؟ كيف يشتري هذه السيارة الفارهة وانا ليس عندي؟ كيف يكون؟ يا اخي الله خزائنه لا تنفد، ولا تحسد الناس لان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فخلي بالك ان لا تكن حاسدا. لماذا؟ لان الله الذي اعطى فلان يعطيني، فانت لا تحسد، لا تحسد لا اخاك ولا زميلك ولا جارك ولا قريبك ابدا. وانت ايتها الزوجة الصالحة وايتها البنت الصالحة ايضا لا تحسدنا احدا ابدا. لماذا؟ لان الحسد نوعين، اما ان يحسد الانسان يعني المحسود هذا له مآلين، اما ان يكون يوم القيامة من اهل الجنة يا من اهل النار. ان حسدته في الدنيا وهو رايح الجنة ان شاء الله، فالدنيا كم تساوي؟ لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فحسدي في الهواء ثم تظل مصيبة الحسد ككبيرة من كبائر القلوب. وان كان والعياذ بالله المحسود هذا نهايته ان يذهب الى جهنم والعياذ بالله، فعلى ما احسده حتى وان اخذ نعيم الدنيا كله يؤتى بانعم اهل الارض. انعم اهل الارض يعني انسان كان عنده كل الامكانيات ولم يتق الله، يغمس في النار غمسة، يخرج كالفحمة المتقدة، يقول له رب العباد عز وجل عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول لا والله يا رب، انا في الشقاوة منذ ان خلقتني. نسي بغمسة النار كل النعيم اللي شافه لانه لم يتق الله، ويؤتى بأبأس اهل الارض، ولكنه اتقى الله رب العالمين يغطف الجنة غطة فيخرج كالقمر ليلة التمام. عندئذ يقول الله له عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول لا والله يا ربي، انا في النعيم منذ ان خلقتني. نسي بهذه الغمسة التي في الجنة ان تخرج كل الالام وكل المصائب التي رأيها في الدنيا نسيها، وصار كأنه ولد في النعيم. اللهم اجعل النعيم مآلنا يا رب العالمين، ووفقنا واهدنا سواء السبيل. ولكن البيوت الامنة كيف تصير امنة؟ هذا موضوع حديثنا ان شاء الله رب العالمين، ولكن كنوا معنا بعد الفاصل حتى نستبين كيف نصير بيوتنا امنة فلا تتصدع. بارك الله فيكم، كنوا معنا ان شاء الله. مرحبا بكم مرة اخرى احبتي في الله، ونحن نتواصل مع البيوت الامنة. كيف يصير البيت امنا؟ اول شيء كما يقول العلماء التخلية قبل التحلية، يعني لابد من نزع الافات اولا ثم زرع الاشياء التي تستوجب ايجاد حد ادنى من البيت الامن. كيف؟ تجد مثلا يعني بعض الازواج من الغباء بمكان، مثلا يعني اول ما يجلس مع زوجته اولا او يخرج عيناه زائغتان على من تسير هنا وهناك، هذا احباط للمرأة. زوجته يعني تستشعر انها لا قيمة لها، وتستشعر انها غير امنة في بيتها، لان هذا الرجل ينظر الى الطويلة والقصيرة والبدينة والنحيفة، وخلاص اصبح عينيه سبحان الله زائلة في كل مكان، فهو لا يتخذ بها رب العالمين. وان غض الانسان بصره اطلق الله له بصيرته، هذه مصيبة. المصيبة الثانية بعض الازواج كل شوية يهدد زوجته، وكان تهديد، انا اتزوج عليك، انا اتزوج الثانية، انا اتزوج الثالثة، لا اله الا الله. يا اخي الاسلام لا داعي لانت، انت تعلم هذا الامر كان يساوي عند المرأة، فلا داعي لانت تستغل يعني ما اباح الله لك في ان يعني تميتها مرات ومرات. فسبحان الله العظيم يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كان علمنا الرحمة والحلم والحنان حتى بالبهائم العجموات. لما رأى رجلا يقود شاة يريد ان يذبحها امام بقية الشياة، قال أنا في قلبك رحمة، اتريد ان تميتها مرتين؟ يعني تريد ان تميتها مرة بالخوف ومرة سبحان الله امام الفا. فياخي الرحمة حتى فما بالك ببني ادم، بالانسان التي ما اكرمهن الا كريم وما هانهن الا لئيم. هذا امر. الامر الثاني ان ودي كارثة كبيرة، بعض بناتنا عندما يتزوجن الولاء بعد الزواج يجب ان يتحول من ولاء البنت لابيها وامها الى ولائها لزوجها. يعني ان قال الزوج يمنى وقال الاهل اهل زوجان يسار يجب ان تذهب يمينا. لماذا؟ لان هي اول اولى الناس عليها بالحقوق زوجها، لكن قبل الزواج ابوها وامها وليها. اذا بعد الزواج المصيبة ان يصير كثير من بناتنا غير فهمت للقضية، فقول امي قالت، امي قررت، امي امرت، ابي يقول. الله، طب وهذا الرجل يعني نهمشه نضع في على الرف؟ يعني ما هو الزوج له الكلمة في هذا البيت. فيجب ان يعني 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 تتسم، يعني انا اطلب من بناتنا الزوجات ان تتسم بالذكاء الاجتماعي، تخلي الغباء. يعني ايه ذكاء اجتماعي؟ يعني ان الزوجة تنافق زوجها في اهله، فاذا لم يتصل بامه او ابيه اذا كانوا على كده حياة مدة، او اخته، لماذا لم تتصل بوالدك هذا الاسبوع؟ لماذا لم تطمئن على ابيك؟ لماذا لم تسأل عن اختك وعن ولدها الذي كان مريضا؟ وهي نفسها تقوم بهذا الفعل مع اهل زوجها 100%. هذا رصيد من هذه الزوجة في قلب زوجها، تسحب منه تحت الازمات. لكن البيوت عندما لا تصير امنة يجي يسحب من الرصيد، ليس لها رصيد عنده. لماذا؟ لان ما قدمت خيرا لا لاهله ولا لامه ولا لابيه ولا لاخته. والعكس نفس القضية، عندما يزورك ايضا اهل زوجتك رحب بهم، اكرمهم. اما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يرحب باخت خديجة؟ اما كان يرحب بصويحبات خديجة وكان يفرش لهن عباءته صلى الله عليه وسلم حتى تغار عائشة ام المؤمنين من هذا الموقف؟ الله، مش هذا هو، هذا هو الذكاء الاجتماعي. يعني يتكلمون الان عن الذكاء الاجتماعي. المؤمن ذكي في كل امر، المؤمن كيس الفطن، سواء في العلاقات، في المعاملات، في الحقوق، في الواجبات، فيما يفهم، فيما يعمل، فيما يعلم. يعني هذه كلها مسائل تخص الذكاء الاجتماعي. مش عايزه دي علم ولا غيره، مش عايز ناخد شهادات دكتوراه وشهادات مش عارف، لا، القضيه مش شهادات واجازات علميه. طب نحن نريد تعاملات حتى لا تتصدع البيوت. اول شيء نشيل الافات. ولذلك انا ادعو كل زوج وزوجه في هذه الليله ان يجلس كلاهما مع بعض، وبعدين ايه اللي خلى البيت يتصدع؟ اولا يخرج كل واحد منهما من ايه، من رايه وهواه. لان احنا عندنا مشكله الهوى، ولا انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس. هذه قضيه خاسره، او هذا كلام فارغ لا يجب ان يكون. مش حاجه اسمها انت معي فانت قديس، لا، انت وهو، او انت وهو مع الحق اينما كان. دور حيثما دار الاسلام. الاسلام يقول هذا الامر حلال يصير حلالا، يقول هذا الامر حرام. تخلي اجعل المقياس في البيت الكتاب والسنه. لماذا؟ لان الحق عدد الناس مقاييس الحق فضلوا، لكن الحق له مقياس واحد. ما هو؟ كتاب وسنه. مع كتاب السنه، والله هذا الامر يصير مع كتاب السنه؟ يعني يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ام يحزنه؟ يدخل انشراح الصدر على رسول الله ام يضيقه؟ هذه القضيه. اذا النزاع. طيب ايه اسباب المشاكل؟ احيانا يكون الاولاد هم سبب المشكله، هي متعبه مع الاولاد ليل نهار وهو يرى انها مقصره. هي مثلا سبحان الله العظيم قد يكون مجهدة يوما ما وهو يرى ان له حقوقا معينة يجب ان يأخذها. يعني المسألة يجب ان تراعى فيها مسألة المودة، مسألة الرحمة. من اياتي ان خلق لكم من انفسكم، من انفسكم يعني جزء من انفس ازواجا. لماذا تعملوا ايه؟ لتسكنوا اليها سكينة. طب ما حصلش سكينة، الله عز وجل جعل مودة ورحمة، ادي ثلاث ايه، ثلاث ركائز او ركائز ثلاثة يعيش عليها البيت المسلم. سكن، مش سكن يعني بيت، لا، بيت ده سكن نفسي. اسكن، يسكن الانسان الى من يأنس. سكن، يسكن، سكينة تحت السكين، سكن. وبعدين فيه مودة بين الطرفين. تبخرت المودة، تبخرت السكينة، هناك رحمة. يرحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هي ترحمه في الانفاق، مش كل ما تشوف وشه ويأي وجهه نريد كذا، ونريد ان نشتري كذا، وتقدم له طلبات سبحان الله عارضة كذا وكذا، والاولاد يريدون كذا. يعني وتختار اوقات سخيفة في الطلب. اختاري وقت وفي حالة هدوء نفسي، في حالة راحة نفسية. اول ما ياتي من الخارج نبدا نشكله مشكلة بقى في المدرسة، مشكلة البنت في الجامعة، ومشكلة لا انت يستريح، قدمي له طعام غداء، رحبي به، اشعري انه وصل الى بيته الامن، يعني فرح الاولاد ان اباكم قد وصل، رحبوا بابيكم، قوموا قبلوا يده، قبلوا راس ابيكم، اجلسوا بجواره، قد يدعي لكم يرضى عنكم. يشعر الرجل انه مهم في البيت. وبعد ما يهدأ يبتدي بقى مطالب بالطلبات. لكن المطالب صباحا مساء هو خارج نريد كذا كذا، وهو جاي الله ما ضيق صدره حتى وان كان غنيا، الله ما لابد من ايه، من مراعاه الناس. وانت ايضا لا تكن يعني النصح ثقيل، احيانا انت تريد ان تنصح زوجتك حتى الاولاد، النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جدلا. يعني انت لا داعي لان ان 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 يكون، لان النصح النصيحه ما ضدها هو النفس، النصيحه دائما تمثل شيء ضدها هو النفس، لذلك دائما تصير كانها نقد. فانت تريد ان تنصح، انصح ولكن ايه التي احسن، بطريقة معينة في وقت معين، اختار الوقت. انا اقول هذا الكلام للرجل وللمرأة وللكبير وللصغير وللمعلم في المدرسة ولمدير المؤسسة وللموظف. انت تريد ان تنصح زميلك، ان تنصح جارك، ان تنصح اخوك، ان تنصح اختك، ان تنصح، لابد ان النصيحة تأخذ دور. سبحان الله، كم من اناس سبحان الله يعني قد ينصح بالتلميح دون التصريح. لا داعي ان تجعل النصيحه فجه او فيها شيء من الجفاف او شيء كانها من يعني من انك علامه والاخر جاهل. يقول سيدنا ابراهيم ناصحا اباه الكافر: يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. هذه النصيحه، انت تريد ان تنصح نصيحه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان سيدنا ابراهيم يريد ان يقول له: انا عالم وانت جاهل، لكن لا، لم يقل له هذا. اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك، ما جاءني من العلم لم ياتك انت. هكذا ما وصفه بجهل، ما وصفه بغباء، ما وصف ابراهيم سيدنا ابراهيم نفسه عليه السلام بانه اعلم العلماء وافضل الفضلاء. لا ابدا، اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. فطريقه النصيحه نفسها طريقه طيبه. ولا تنفع النصيحه الا اذا كان لاحد الطرفين للناصح عند المنصوح رصيد. طب بالله عليك، من اين ياتي النصيحه؟ تاتي النصيحه بالنتيجه، وانا ليس لي رصيد عند احد. يعني زوج ليس له رصيد عند زوجته، اذا مد يد، خله يد في اعطاء، خشونه في المعامله، تكبر دائما، انت لا تفهم شيء، انت غبيه، انت سبحان الله، الله يسامح خالقا السبب في هذه الزيجه التي لا اعلمها الا الله. الله، انت تقول لها احباط. والمصيبة هذا الكلام امام الاطفال، فالاطفال ينظروا الى الام انها مهانة. ينقسم الاولاد نوعين، نوع ينوي لما يكبر ينتقم لامه، والنوع الاخر يصير سلبيا. فالمصيبة احنا نؤثر على جيل دون ان ندري. لماذا؟ عندما لا تصير البيوت تسير وفق المنهج. لكن لو البيوت صارت وفق المنهج، سبحان الله العظيم، الله اكبر. المسألة في مسألة خطيرة جدا من افات البيوت، التجسس، تجسس الزوجة على زوجها او العكس، ده امر خطير جدا. ما هذا الامر؟ الزوجة احيانا يعني يخطر بالها ان ايه، تشك في سلوكيات الزوج شوية، فالشيطان يدلها على ايه، يعني التقنية الحديثة جاءت في الغرب فاستفاد الناس منها، يعني المتحرك هذا والمحمول صار لقضاء مصالح الناس، ده في الغرب وعند الناس الذين لا يدينون دين الاسلام. عندنا احنا صار هذا التقدم وبال على البيوت، او عند بعض البيوت، او عند كثير من البيوت. ما الذي يحدث؟ تجد الزوجة تريد ان تعرف من اتصلت او اتصل بزوجها، هل امه، اخته، قريبته، قريب الوالد، سبحان الله. تبدأ في سبحان الله، ويعني العلماء علمونا وقالوا: اذا شككت فلا تحقق، اذا شككت فلا تحقق. يعني اذا شككت فلا تحقق، يعني انت ما يعني لما تشك في امر لا داعي لان تبحث عنه، حتى لن تصل الى نتيجة الا نتيجة سيئة، نتيجة سيئة. لماذا؟ لان الله عز وجل نهى عن التجسس: ولا تجسسوا. ما من امرأة تجسست على زوجها او العكس الا والعياذ بالله صار شرا وبيلا، والنتيجة والعياذ بالله بيوت غير امنة وبيوت متعبة. يعني خلي اجعل الثقة هي اطار التعامل، وهذا الذي سبحان الله لا يخاف من الله عز وجل خلاص المسألة انت ماذا تصنع له. لكن مسألة انت تابعتي الزوج او تجسست عليه او على محموله او على اتصالاته، ما الذي كسبتيه؟ سبحان الله لن تكسبي خيرا ابدا ابدا سبحان الله. فلا داعي لان وانت ايها الزوج الكريم لا تسأل زوجتك ماذا قالت لك امك، ماذا قال لك ابوك، ماذا اعطاك اخوك. يا اخي هذا من خوارم المروءة. يعني المرأة لها ذمة مالية منفصلة. صحيح احنا بنعرف بناتنا التي ابتلينا بقضية الوظيفة ان تشارك بشيء من راتبها في البيت، وهذا الشيء ليس له نسبة محددة في الاسلام، وانما باتفاق الزوج والزوجة ان يتفق الطرفان على مثل هذه الامور، ولكن ليس شرطا لازما. ولكن انت لا تسألها ماذا ترك لك ابوك، ماذا عندك في المصرف، ماذا عندك في حسابك. هذه ليست من مروءة الرجل ابدا، ولا مروءة العربي، ولا مروءة المسلم. والمسلم كل مروءة. وذلك يعني الامور يعني سبحان الله انا اثق ان المرأة اذا كان للزوج رصيد عندها يعني تعطيه عينيها، تعطيه ما تملك. متى؟ عندما كلها رصيد. اما مسألة ان احنا كالقط والفأر انا منتظر خطأ من امامي، اقع في خطأ واسأله اسئلة سبحان الله، او اذا رأيته هنا صغيرة امسح كل ما سبق من رصيد. ولكن والله يعني كارثة الكوارث انني كما اقول دائما اذا سألنا سؤالا اعلاميا لمن سبق له الزواج بعشر او عشرين سنة، اذا عادت بك الحياة يا فلان او عادت بك الحياة يا فلانة سبحان الله، هل تتزوج هذه الزوجة مرة اخرى، او انت هل تقترنين بهذا الزوج مرة اخرى؟ الكارثة اننا سوف نسمع اجابة تؤلمنا جميعا الا من رحم ربي. لكن كنت اتمنى ان يقول المؤمن والله ما كانت تتحملني الا هذه المرأة الصبورة الصابرة المجاهدة، وهي تقول والله ما كان يتحمل تخطيط وجهي ولا التكشير المستمر ولا الغطرسة والعلو والغباء الاجتماعي الا هذا الزوج الكريم. لكن للأسف نحن ننسى، كل واحد يرى نفسه فقط، انا انا انا. الفرعونية داخل في جيناتنا وداخل سبحان الله في دمائنا، ما اريكم الا ما ارى. كل واحد فينا عامل انه هو سبحان الله. واذا جلسنا لنحكم بين الطرفين ان سمعنا من الزوج شعرنا انه ايوب الصابر المسكين، واذا جلست مع الزوجة شعرنا ان آسى امرأة فرعون التي قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. حقيقة في البيوت كما قلت في بداية الحلقة كالسجون، كالسجن تماما. لان البيت لما تغيب منه المودة ويغيب منه الامن، تغيب منه الراحة النفسية، تغيب منه الارصدة لكن كل واحد متوقع من الثاني هجوما. الله، طب كيف تأمن البيوت؟ لا تأمن البيوت أبدا إلا بطاعة الله وتقوى الله والاستقامة على طريق الله، وأن يقدر كل طرف للطرف الآخر، وأن يتعامى عن إيه؟ عن عيوبه. ليس الغبي بسيد في قومه، بل إن سيد قومه يتغابى. يعني أنه غبي، يعني أنه مش واخد باله. لكن أنت عندما ترى الطفل يخطئ خطأ خطأ خطأ، الولد يتعود على كلمة خطأ وسوف يصنع الخطأ. أنت أيضا مع الزوجة، او انت ايضا مع الزوج، كلما رأيتي كذا وكذا، وابوك قال وامك قالت واختك قالت وانت قلت، سبحان الله، وكأنه تلميذ صغير في مدرسة. كارثة الكوارث الذي يحزنني شخصيا انني اخت ملتزمة تحضر مجلس العلم وتحفظ القرآن وتحصل على اجازة في القرآن وما شاء الله وصوامة قوامة قانتة، اذا اردت ان تنصح زوجها الذي لا يفهم في الدين مثلا، او لم يصل بدرجة العلم التي عنده لدرجة زوجته تستشعر انها هي مديرة المدرسة وهذا تلميذ في اولى حضانة او في الصف الثاني الابتدائي، وتقرره وتوبخه وتقول له انت لا تعرف ان تقرأ القرآن قراءة صحيحة، انت صلاتك باطلة لان كذا. يا اخت الاسلام، يا بنيتي، اتق الله. الرجل العربي قد يصلح كل نصائح العالم الا نصيحتك، لانك لا رصيد لك عنده. لكن لو عملت رصيد عندما تنصحيه في وقت ما بطريقة ما، لان اشترط العلماء في قضية الامر والنهي ان اكون رفيقا فيما امر، رفيقا فيما انهى، عاملا بما امر، عاملا بما انهى، سبحان الله العظيم، عالما بما امر، عالما بما انهى. هذه شروط ثلاث: العلم والعمل والرزق. غير كده النصيحة لا تأتي بنتيجة. ولذلك لا يسمع الرجل كلام زوجته، ولا تسمع الزوجة، ولا الأولاد يسمعوا كلام الأب والأم، ولا سبحان الله. والرجال المجتمع والبيوت تصير إيه؟ غير آمنة. لكن ما هي البيوت الآمنة؟ بيوت فيها الرفق، فيها اللين، فيها حنو الأب على أبنائه، في اقتراب الأفكار وتلاقح الأفكار وتكامل الأفكار وليس تضارب الأفكار. لكن الذي يغيب عن البعض أن فيه طباع سبحان الله يعني لا تتغير. هذه الطباع والملكات التي لا تتغير دعوها كما هي، ولكن عيشوا في مساحة الفضل. أحبتي في الله، هذه عناوين سريعة. كيف تكون البيوت آمنة؟ لن تكون البيوت آمنة إلا إذا قدر كل طرف الطرف الآخر، فإن النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. أنا أريد أن أؤكد أن الأسرة المسلمة هي آخر معقل لنا، ولن تصلح مجتمعاتنا إلا ببيوت آمنة فيها الإسلام، فيها روح التفاهم، فيها روح المحبة، فيها المودة، فيها السكينة، فيها الرحمة، فيها التقدير، فيها أرصدة لكل طرف عند الآخر يسحب منه عند الحاجة. يعني نختم هذه الحلقة بدعاء إلى الله عز وجل، عسى أن تكون ساعة الإجابة. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن. اللهم أكرم الأزواج والزوجات بطاعتك يا رب العالمين، ورب لنا أولادنا على الكتاب والسنة. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، ويسر لهم أمورهم يا أرحم الراحمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اسقنا من يد رسولنا صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل الجنة مآلنا، أدخلنا الجنة دون سبيقة عذاب. اللهم أمن مجتمعاتنا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، واطرد عنها شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم وفق الراعي والرعية، ووفقنا جميعا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم يسر لنا أمورنا، واغفر لنا ذنوبنا، تب على كل عاصي، واهد كل ضال، وارحم كل ميت. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، ويسر لنا أمورنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أحبتي بالله، أرجو أن تكون هذه الكلمات قد خرجت من قلبي إلى قلوبكم، وأرجو أن تكون هذه الكلمات يعني قد تركت أثرا طيبا حتى تعود بيوتنا مرة أخرى إلى البيوت الآمنة. أمن الله بيوتنا جميعا من كل مكروه وسوء، جزاكم الله خيرا، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.